إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات مولانا،
حكايات وعبر لمولانا جلال الدين المولوي.
أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في روضة أخرى من رياض كتاب المثنوي المعنوي عبر قصصه وحكاياته التي نقدمها لكم في قالب التمثيل والدراما. ندعوكم للمتابعة، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها. مستمعينا الأفاضل، من بين قصص الأنبياء على نبينا وعليهم السلام التي يريدها لنا المولوي بلغته الشعرية المحببة إلى القلوب، حكاية تفيد بأن رجلا جاهلا صادف في طريقه سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام، وكان هذا الرجل قد سمع أن عيسى كان متمكنا من اسم الله الأعظم وكان يحيي به الموتى، فما كان من ذلك الرجل الأبلة إلا أن طلب من عيسى على نبينا وعلى آله السلام أن يعلمه كيف يحيي الموتى، ولكن عيسى منعه من ذلك ونهاه، إلا أن الرجل لم يكف عن إلحاحه حتى انطلقا معا، وفي طريقهما صادفا حفرة فيها الكثير من العظام.
ترى لمن هذه العظام؟ هل هي لإنسان أم لحيوان؟ يا نبي الله،
تفضل، ماذا لديك؟
يا نبي الله، علمني ذلك الاسم الأعظم السني.
الاسم الأعظم؟
نعم، الذي به تحيي الموتى حتى أحيي به هذه العظام البالية وأحسن بذلك إلى الناس.
كف عن ذلك أيها الرجل. فهذا العمل ليس من شأنك.
لماذا؟
ونفسك ليست جديرة بالنطق بالاسم الأعظم. نعم، إن هذا العمل يتطلب سنين طويلة حتى تتطهر نفسك وتتزكى وتكون جديرا لهذا العمل.
طيب،
اعلم ذلك أيها الرجل.
يا نبي الله، ما دام الأمر كذلك وما دمت غير جدير بالنطق بالاسم الأعظم، فانطق به أنت وأرجع هذه العظام البالية إلى حالتها الأولى وأحيي صاحبها كي أرى لمن هذه العظام.
يا إلهي، لماذا يصر هذا الرجل كل هذا الإصرار؟ إنه هو نفسه ميت بسبب حمقه وبلاهته، ومع ذلك فقد ترك نفسه وها هو يريد إحياء الآخرين. يا إلهي،
أسمع صوتا من السماء ينادي. ما هذا الصوت؟ يا إلهي،
يا عيسى، إن من يزرع بذور الشوك فإن علينا ألا نبحث عن ثمره في الرياض، ولسوف يلقى جواب حماقته هذا.
عندما رأى عيسى على نبينا وعلى آله السلام الأمر كذلك، اضطر إلى أن يقف عند الحفرة، لينطق باسم الله الأعظم على العظام، وإذا بالعظام هذه تلتصق مع بعضها البعض وتكتسي باللحم والجلد، وإذا بالرجل يصيبه الرعب والهلع لهذا المنظر، فلقد تحولت هذه العظام إلى أسد أسود هصور مفترس، وإذا بهذا الأسد المرعب ينقض على الرجل ليفتك به في طرفة عين ليهلك هذا الرجل. وهنا سأل عيسى على نبينا وعلى آله السلام الأسد عن سبب ما فعله.
أيها الأسد، لماذا أكلت هذا الرجل؟
يا نبي الله، هذا هو جزاء من لم يتجاوز قدره القشة، ولكن هوسه وطمعه يتجاوزان الجبال. إنه جزاء الشخص الذي تجاوز حدوده وأراد أن يحل محل ويتعلم أسرار الحق من دون أن يكون مستعدا لذلك.
إخوتي المستمعين، ومن حكايات المثنوية الأخرى التي تحمل كسابقتها الدلالات العرفانية قوله في مثنويه إن أحد العرفاء كان يسير في طريق ممتطيا صهوة جواده، وإذا به يرى رجلا غاطا في نوم عميق، بينما كانت هنالك حية تحاول الدخول في فمه، وكاد هذا الرجل العارف أن يبعد هذه الحية عن الرجل، ولكن الحية سبقته في الدخول في جوف الرجل، فما كان من هذا العارف العالم بالسر إلا أن انهال على هذا الرجل النائم الذاهل عن كل شيء بهراوته، فانتفض الرجل النائم من مكانه وقد سيطرت عليه الحيرة والاضطراب، فضلا عن الآلام المبرحة التي كان يشعر بها. فرأى أمامه الرجل العارف وقد أمسك هراوته بيده، فهوى عليه العارف بضربة أخرى وأتبعها بوابل من الضربات دون أن يمهله، فاضطر الرجل المسكين للهرب فيما كان الفارس يلاحقه وهو يهوي عليه بضرباته، حتى بلغ شجرة تفاح قد تساقطت عندها بعض التفاحات الفاسدة المتعفنة، فأجبره العارف على أن يأكل من تلك التفاحات المتعفنة، ولم يكن هنالك أمام الرجل من سبيل سوى أن يلتهم هذه التفاحات على مضض، وهو يلعن هذا اليوم الذي رأى فيه هذا الفارس.
لماذا تفعل بذلك أيها الأمير؟ ما هو ذنبي؟ وماذا فعلت لك؟ إنها لساعة مشؤومة تلك التي رأيتك فيها. انظر إلى هذه الدماء التي تسيل من فمها. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله.
وعندما ابتلع الرجل تلك التفاحات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أجبره العارف على أن يجري في تلك الصحراء بكل ما أوتي من قوة، فجرى الرجل ما شاء له الجري حتى سبق الغزلان بجريه هذا، فيما كان يتدحرج على الأرض بين الحين والآخر، ثم ينهض مرة أخرى ليواصل جريه حتى أثخن جسده ووجهه بالجراح. واستمرت الحال به على ذلك حتى شعر بحاجة شديدة إلى التقيؤ، فتدفق من فمه شلال من التقيؤ، وأخرج كل ما كان ابتلعه من التفاح، وخرجت مع هذا التفاح الحية التي كانت قد تسللت إلى جوفه. وعندما أدرك هذا الرجل الذي كان قبل قليل يمطر العارف بسيل سبابه ولعناته، سر تلك الضربات التي كان الرجل العارف يوجهها له، إذا بلهجته تنقلب فجأة لينهال بمدحه وشكره للعارف واعتذاره منه.
شكرا لك أيها العارف، وأعتذر منك، والله إنك لملاك، لملاك رحمة بعثه الله لي. إنها لساعة مباركة تلك التي رأيتك فيها، لقد كنت ميتا وإذا بك تحييني، أحييتني من جديد. يا لسعادتي من يرى وجهك، لقد كنت ترعاني كما ترعى الأم أطفالها، ولكنني أنا الأحمق الغبي، كنت أهرب منك، فاعذرني يا صديقي واعف عني، فأنا ما قلته إلا بسبب جنوني، أرجوك اعذرني، سامحني، وأشكرك مرة أخرى، شكرا شكرا لك، شكرا.
إخوتنا المستمعين الأكارم، وهكذا يشير المولوي في هذه الحكاية ذات المغازي الصوفية والعرفانية إلى مقام القائد والشيخ والمرشد الدليل الذي يتولى تعليم أبناء السبيل الغافلين طريق المنازل ورسومها، ويدلهم على الطائر السليماني الذي يرشدهم في الصحراء حيث الظلام الدامس إلى منزل العنقاء وممر السلامة والعافية. فالدليل المرشد هو وحده الذي يفضل وساوس الشيطان ويقود السالك نحو جنة العشق والحب والكمال، كما يقول المولوي: أيها السالك، ابحث عن الحق مستعينا بإنسان واصل، فأمر الحق لا يمكن أن يدركه كل إنسان، فإن أنت انطلقت في الطريق من دون قائد ودليل فإنك ستسقط في البئر مهما كان مبلغ علمك وحذاقتك. أيها الإخوة الأحبة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم وأفدتم معنا من خلال تلك الدقائق التي قضيناها معكم في رحاب حكايات المثنوي المعنوي. راجينا أن نتواصل معكم في حلقات البرنامج القادمة عند حكايات أخرى. تقبلوا تحياتنا وكونوا في الانتظار.
وحكايات مولانا جلال الدين المولوي. شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد البهبهاني، محمد الأعرجي، نافع البيضاني، ومحمد مهدي شهاب. الهندسة الصوتية سمية كرمي. الإخراج شهاب أحمد. الإعداد جعفر دجنخو.